بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتبة التعاونية للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدما لكم الشمائل المحمدية.
والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط الثالث عشر بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، للداعية المعروف فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصر بن مفرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية وتعامله مع أزواجه عليه صلاة الله وسلامه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث جمع له من الكمالات البشرية ما لم يجمع لأحد سواه، حتى شهد الله عز وجل له بأنه على خلق عظيم، فهو خير البشر وسيد ولد آدم وخير من سار على الأرض وأول من تنشق عنه الأرض وصاحب اللواء يوم العرض وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. وحين يعيش صلى الله عليه وسلم في بيته لا تتبدل أحواله عما يظهره للناس، بعكس غيره من البشر، ما في واحد في الدنيا من العلماء من الدعاة من الخطباء من الفضلاء إلا وتظهر له هناك ويحصل عنده سقطة بحكم ضعفه وبحكم بشريته وبحكم أحيانا سوء تربيته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيته كما كان يعيش مع الناس، ما كان في شيء يخفيه صلى الله عليه وسلم، فعاش في بيته ومع أزواجه حياة مثالية. لم تعرف البشرية حياة مثالية في أعلى درجات الكمال البشري والإنساني مثل ما عاش صلى الله عليه وسلم وزوجته، رغم أنه من النواحي المادية لم تكن هناك أشياء تذكر. كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة بسيطة ليس فيها كلفة ولا تعقيد، حجرات ضيقة وطعام أولي متواضع، تمر وماء وشعير الذي يأكله الآن عندنا البهائم، علف البهائم، هذا كان طعام محمد صلى الله عليه وسلم لديه، وليس طعاما موجودا في كل وقت، الشعير ما هو متوفر. أما البر فهذا يعني أسطورة، تقول عائشة ما شبع آل محمد من طعام البر حتى مات. والفرش كانت أيضا بسيطة ومتواضعة، كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، وما كان في أجهزة ولا كان في دواليب ولا غرف نوم ولا موكيت ولا شيء، أشياء بسيطة، لكن هذه أشياء شكلية ليست هي التي تحقق السعادة وليست هي التي توجد المثالية. إن المثالية في الحياة والسعادة في الحياة ليست في الشكليات، وإنما في المبادئ والقيم، في الخلق والتصور، في العقيدة والعبادة، وهذا كان موجود بشكل كامل في بيته صلى الله عليه وسلم. لقد خربت الأسر ودمرت البيوت ولم تحقق الماديات للأسر سعادة. تدخل البيت ما شاء الله بيت كبير طويل عريض، وغرف له وصالات استقبال رياش وفراش يعني ستائر وكل شيء، لكن بيت خرج من الهدى. القلق، الحيرة، الاضطراب، الصراخ، المشاكل، العويل، المعاصي. ليش؟ ما نفعت الدواليب ولا الكراسي ولا الكنبات ولا الفرش ولا أدخلت السعادة على الناس. أجل السعادة أيها الإخوة ليست في الرياش ولا في الملابس ولا في يعني التجهيزات المنزلية، وإنما السعادة فيما يعيشه الإنسان في منزله من عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك وحسن تعامل، وقد عاشه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الكمالات، بدءا من تأسيس الأسرة. فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ضوابط ومعايير يجب أن يراعيها المسلم وهو يختار شريكة الحياة ورفيقة العمر. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني الناس يهتمون حينما يريدون أن يتزوجون يهتمون بالأربع، يدور واحدة صاحبة مال، وذاك يدور واحدة جميلة، وواحد يدور بنت ناس حسيبة، وواحد يدور ذات دين. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر، يعني احرص، فاظفر لذات الدين تلبت يداك، يعني امتلأت يداك بالتراب، وهو كناية عن الخسارة والإفلاس إذا لم تظفر بذات الدين. وقد طبق صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ، فكان اختياره لأزواجه منبعثا من المبادئ والأهداف والغايات العظيمة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. تزوج أول زوجاته وهي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها لكمال عقلها ولعظيم رشدها ولما عرفت عنه من الطهر والنقاء والعفة والصفاء وبعد النظر والعقلية الكبيرة، فاختارها رغم أنه ما كان في تناسب في العمر بينه وبينها، كانت في الأربعين وهو في الخامسة والعشرين، هو في ريعان شبابه وفي كمال قوته وهي في الأربعين. والمعروف أن المرأة في الأربعين يعني بدأت تنزل، ليس عندها مما يريده الإنسان الشهواني المادي ما يحقق له رغبة ونزوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى هذا الأمر، نظر إلى المبدأ وإلى الخلق وإلى العقل وإلى الرشد الذي كان عندها فاختارها، فكانت نعم النصير وكانت نعم الوزير وكانت نعم المشير رضي الله عنها وأرضاها. لما حصل له صلى الله عليه وسلم الوحي في أول نزوله رجع إلى البيت وكان في حالة شديدة من الرعب والخوف، كان يعيش في الغار، وفجأة يجيه شيء ما يعرفه ويضمه ويغطه حتى يكون يغلقه، ثم يرسله، ثم يمسكه حتى يكاد يغلقه، ثم يرسله، ثم يحين يوحي إليه: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وينزل عليه هذه الحياة، وبعدين يمشي إلى البيت. لك أن تتصور وأنت تمشي في ليل ولا في شارع ولا شيء، وتقرب تمسك واحد من ظهرك وكتفك وقاعد يغفك ويغفك، تنجن تقبل. ولما دخل البيت أخبرها، فماذا قالت؟ انظروا في حسن الاختيار. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. نظرت إلى المبادئ التي كان يتمثلها صلى الله عليه وسلم، ثم حكمت أن مثل هذا الرجل الذي عنده هذه القيم وهذه المبادئ لن يكون مخزيا عند الله. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب العقل، ما يمكن أبدا يخزيك الله. ثم ذهبت إلى ابن أخيها ورقة منوفة وأخبرته: لو لم تكن على هذا العقل والكمال ولو كانت واحدة من نسائنا إلا من هذا الله لكان لها موقف آخر، لكانت تقول له أيها خلاص شلشلها لا عطبها من قلنا لك لا تروح في هذا الجبل لأنه كان يجلس يقيم الليلة والليلتين صلى الله عليه وسلم. والمرأة دائما المرأة المادية تريد زوجها عندها حتى لو بعض النساء إذا خرج للدعوة تقول لا أبعد لا تروح للدعوة لا تروح خلاص اجلس هنا. الرسول كان يقول صلى الله عليه وسلم يجلس الليلة والليلتين في الغار. فلو أنها نظرت بمنظار العاطفة ومنظار النزوة لقالت له خلاص هيا معك أروح مرة شفت الحمد لله أن الله سلمك. لكن قالت له والله لا يخزيك الله أبدا وعاشت معه فترة الدعوة الأولى من تاريخ بعثة صلى الله عليه وسلم. طبعا تزوج بها وهو 25 سنة وبعث وعمره 40 هذه 15 سنة ثم استمرت معه. طبعا كانت أول من أسلم من النساء هذا فخر للنساء أن أول من أسلم خديجة من الأوائل من الكمل من الفضليات. وبعدين كانت تسند النبي صلى الله عليه وسلم وتشعبه وتؤيده وتناصره بمالها سخرت جميع أموالها في خدمة الدعوة إلى الله وعاشت معه 10 سنين من تاريخ البعثة إلى وفاتها 10 سنوات في البعثة و15 قبلها كم صارت 25 وعمر الرسول لما أخذها 25 عاشت معه صلى الله عليه وسلم 25 سنة وماتت وعمرها 65 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت وعمره 50 سنة بارك السن بينهما 15 سنة ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها أبدا حتى مات. وسمي العام الذي ماتت فيه عام الحزن لأنه مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة ففقد النبي صلى الله عليه وسلم النصرة والحماية الخارجية من قبل عمه أبي طالب وأيضا النصرة والحماية الداخلية من قبل زوجته. فإن الإنسان يحتاج إلى حمايتين وأحيانا تكون الحماية الداخلية أكثر حاجة. فإن الإنسان حينما يحارب في بيته مصيبة يقول حرب الدار ولا حرب الخلاء هي حرب الخلاء ولا حرب الدار لأنك قد تصمد في ميادين الخلاء لكن تدخل البيت تلقى زوجتك تهرب تلقاها مثل الكلبة تنبع من يوم شوفك جب هات روح اطلع انزل لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلي رضي الله عنها وأرضاها عاشت معه على هذا الوضع حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. كذلك بقية أزواجه كل زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغرض شرعي عظيم وليس منها غرض واحد لإرضاء نزوة أو شهوة. لو كان لنزوة كان عمره 25 يقول واحدة أمه 15 أو 16 أو 17 أو 18 لكن 25 يقول أمه 40 هذا يدل على ماذا؟ على أن قضية الشهوة والنزوة ملغية في حياته صلى الله عليه وسلم ملغية في حياته وعمره 25 فكيف يلقيها وعمره 50 بعد موت خديجة؟ لا. وفي هذا رد على الكفرة والمستشرقين أعداء الدين من اليهود والنصارى الذين يريدون الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه كثر من النساء. كثر من النساء؟ نعم كثر من النساء لأنه نبي. وسوف نعرف خلال هذه الدقائق إن شاء الله السر والحكمة من تكثير النساء صلى الله عليه وسلم. كذلك تزوج بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لغرض شديد وهذا الغرض أنه بعد موت زوجها متأثرا بجراحه جرح في أحد رضي الله عنه وأرضاه أبو سلمة زوج أم سلمة وهي من المهاجرين الأول من الذين هاجروا إلى الحبشة يسمونهم أصحاب الهجرتين هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة. فهاجر الهجرة الأولى هو وإياها إلى الحبشة ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى المدينة وفي غزوة أحد جرح ثم استمر به الجراح حتى مات وترك لها 4 أولاد ولم يكن لها بالمدينة أهل لأنها أهل مكة وكانت من السابقات وعندما علمت بوفاته وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله وخلف عنه. فلما مات أبو سلمة تذكرت الحديث فقالت لنفسها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم أجابت قالت: ومن هو خير من أبي سلمة؟ ما كانت تتصور أن الله يعطيها زوجا أفضل من أبي سلمة، لأن أبي سلمة كان من أفضل الناس خلقا ودينا وتعاملا مع زوجها. فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته واعتذر، ثم خطبها عمر فردته واعتذر، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة شديدة الغيرة، إني امرأة شديدة الغيرة، وأخاف أن يقع مني شيء يعذبني الله به. يقول: أنا أغار وأخشى أن أغار عليك فيصدر مني تصرف يغضب الله ويغضبك فيعذبني الله عز وجل به، وإني امرأة دخلت في السن، يعني كبيرة طاعنة في السن، وإني لا تعياني. يقول: ما أصلح لك يا رسول الله، أولا عندي غير، ثانيا امرأة كبيرة، ثالثا عندي أولاد أربعة، كيف سيبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من غيرتك فسوف يذهبها الله، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني ما أصابك، يعني أنت تكبرين وأنا أيضا كبير. وفي هذا تعليم للرجال، بعض الرجال تجد عمره 60 سنة وزوجته إنسان أقل من السن أو قريبا منه، يقول: والله بنتي كهلة، بنتي عجوز. طيب وانت بنتي كهلة وعجوز، ليش تجيزها وتمر نفسك؟ لا يا السن واحد ما يصيبك، يصيبها من العجز والكسل والهرم والعجز، هو يصيبك أيضا أنت، ولن تنزل وهي تطلع، لا كلكم سواء. شوفوا كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما ما ذكرت من السن فقد أصابني ما أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت بعدين: قالت: فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، أصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فكان زواجها بها تعويضا لها عن زوجها المهاجر، وإكراما لها لمواقفها السابقة في الإسلام، وأيضا سدا لحاجتها، لأنها أصبحت مكشوفة الظهر، لا يبي مكة عندها ولا يبي المدينة مع زوجها، وأطفال صغار من يأكلهم من يجربهم من يقوم بلازمهم. فتزوجها صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، فهذا غرض النبي ليس فيه أي علاقة بالجنس أو بالنجوة. أيضا حفصة بنت عمر رضي الله عنها توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة الذي أسر، أسره ملك الروم، ولما أسره جيء به فقال له ملك الروم: أزوجك ابنتي وأشاطرك مملكتي على أن تترك دينك. ثم الإغراء، قال: والله لو أعطيتني ملكك ما هو نصر ما تركت ركعة من صلاتي، خلى الدين أترك كله. قال: أقتله، كان أفعل ما بداله. فجيء بجدور النحاس وضعت على النيران حتى أصبحت مثل النار، نفس الجدر أصبح ينهب مثل النار. ثم جاء واحد من الأسرى المسلمين ورجم في الجدر فتقطع وتحترج كما يحترج المشاكل. ثم جاء به قيل: ها تتنصر ولا تحطش هنا؟ فبكى. قال: ما يبكي؟ قال: أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة تموت مرة واحدة، وجدت أنني بعدد شعر رأسي أنفس تموت نفسا بعد نفس في سبيل الله. فذهل الرجل، وجد أنه أمام جبل بحقيقة أمنية، أصبحت الموت أمنية له. قال له: طيب أنا أطلبك لكن بشرط. قال: ما هو؟ قال: تكبر رأسك، تكلم على رأسك. قال: لا، إلا أن تطلق جميع أسرى المسلمين. قال أطلق جميع أسرى المسلمين. قال هاتوا. فأخذه وبصق في رأسه. هذا كحب الله يسلم وهو يدفن في رأسه. وبعدين أطلقه وأطلق الأسرى كلهم ورجعوا إلى المدينة. ولما رآه عمر بن الخطاب قام عليه وسلم على رأس عبد الله بن عدي وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن عدي. هذا أخوه قنيس كان زوج عفصة بنت عمر. وبعدين توفي أيضا متأثرا بجراحه الذي أصابه يوم أحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أولا جبرا لخاطرها ولإذهاب حزنها على زوجها المجاهد وأيضا لتوسيع الصلة بوالدها وهو عمر فإن المصاهرة بين الرجال والقبائل تزيد القوة والصلة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يوثق صلته بمن؟ بعمر وأيضا كانت على جانب عظيم من الدين حتى إنه صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبينها نوع من النقاش فطلقها فجاء جبريل من السماء وقال له راجع حفصة فإنها امرأة صوامة قوامة وإنها امرأتك في الجنة أمر المراجعة حفصة جاء من الله يقول جبريل يقول راجعها فإنها امرأة صوامة قوامة وإنها امرأتك في الجنة فراجعها صلى الله عليه وسلم وكانت زوجته حتى مات وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لوضع ألم بها وهو أن زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي كان معها مهاجرا إلى الحبشة وبعدين انحرف وذلت به القدم وتنصر وارتد عن دين الله ودخل في دين النصارى وبقيت لوحدها في الحبشة ما عندها زوج وإذا رجعت أهلها يحاربونها فلما ثبتت على دينها كافأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثباتها على عقيدتها وعدم انشياقها وراء زوجها لأنه غالبا المرأة يعني تمشي مع زوجها يؤثر الزوج في المرأة خصوصا لما تكون ذات عيال ويكون عندها حاجة تضطر انها تحت وقعة الحاجة انها تمشي معه على هواه لكن دي لا ما عندها لما تركت ترك دينه ما وقعت وعاشت على عقيدتها مستمسكة بإسلامها فكانت ثوابها وجزاؤها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافأها بأن تزوجها حتى لا يشمت بها والدها أبو سفيان وأقاربه لأنها أم حبيبة هذه بنت أبو سفيان أي نعم أبو سفيان كان رأس الكفر فلو رجعت إلى مكة طوالي العشيرة والقبيلة كلهم يهلكونها زوجها تنصر وأبوها كافر من تصنع تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة هاجرت مع زوجها السكران بن عمر فغضب عليها أهلها غضبا شديدا ولما عاد من الحبشة من الهجرة توفي زوجها وأصبحت من غير عائل وقام أهلها بالفقر بها والتعذيب فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحماها من أذى أهلها ولما طعنت في السن وثقلت حرصت على أن تبقى ضمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت عن قسمها وعن ليلتها ووهبتها لعائشة وفيها نزل قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وفي هذا أيضا يعني بيان للنساء إن المرأة إذا كانت عند زوج وأصبحت كبيرة في السن وطاعنة ولم تعد تقدر على تقديم الخدمة أو العشرة اللازمة للزوج فإنه ينبغي لها أن تكون عاقلة وأن تتنازل ما تبقى تعلم بعض العجائز في العمر 90 سنة وبرضها تكون أبغى ليلة فيها بل واحدة راحت إلى الرياض عند ولدها من عندنا من الجنوب ويوم قلت له أذن للمغرب قالت لولدها يلا قال ايش في قالت ودني ابها قال اين ابها تحسب لنا يمكن الساعة من الطيارات كلها قال وين ابها يا امي نحب الرياض وابها بين ليش ايش فيه قالت ليلتي والله ما خليها لها الله ما خلي ليلتي لها كان عمرها 90 وما تبغى ليلتها هل تضيق على زوجها وتضيق على نفسها خلاص اذا شفتي ان ما عاد لك قدر قولي تعال يا ابن الله يجزاك خير خلني تحت يعني خلني زوجة لك واما لاولادك تجي لكن ترى بالنسبه للامور هذه تراك مسمى انت يسر شيء فالله يحييك وانت اكبر شيء فالله يجزيك هنا لكن لا الحساب بالملي يمكن عنده زوجة عمرها 30 سنه وعمرها 60 وتبغى مثلها هذه سودة ذكية رضي الله عنها لما ثقلت ويعني ما عاد يقدر تبوك عرفت انها لم تعد قادره على ان تؤدي حق الزوجي للرسول صلى الله عليه وسلم فتنازلت وبعدين من اعطت ليلتها اعطت عائشه لان عائشه تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سال عمرو بن العاص قال يا رسول الله اي الناس احب اليك قال عائشه قال ومن الرجال قال ابوها فعائشه كانت تحب النبي ولم تكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض مادية ولا يعني ما صغيرة لا لأن في عائشة من الكمال البشري والعلم والقدرة والحب والدين ما لا يصفه العقل عائشة أعطيكم بس مثال واحد كانت قائمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل لها معاوية 200,000 درهم أرسلها بالضبط فقامت طوالي وزعتها كلها ولم تبكي ريالا 200,000 درهم قسمتها ولما جاء قبل المغرب قالت لخادمتها أعطينا فطورا نفطر عليه قالت والله ما عندنا شيء قالت ما علمتيني كنت أستبكي من هذا 200 ولو درهمين لتريبها حبتين تمر نفطر عليه حتى تمر ما في البيت إيش رأيكم في هذه المرأة أي كمال أعظم من هذا الكمال رضي الله عنها وأرضاها هذه ام هذه حوله بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها وهذه قصه زواج هذه ايضا تزوج عائشه كم عمرها لما تزوج بها 6 سنوات وبنى بها وعمرها 9 هل هي في وضع جنسي مغري طفله كانت تلعب كان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها دمى يعني لعب تاخذ لها مخده وتاخذ لها خرقه وتقول هذه بنتي حتى يوم من الايام الحديث البخاري دخل عليها وعندها دميه قال ايش هذا قالت هذه خير وجعلت لها جناح قال خير لها اجنحه قالت ما دريت ما سمعت ان سليمان كانت له خير لها اجنحه فتبسم صلى الله عليه وسلم بل كان لما قدم الاحباش كانوا يربطون ما كانت تلك الطفوله تشلها صلى الله عليه وسلم بحضنه والراتب بنت صغيره فما في يعني داعي الا يزوجها لعامل جنسي لكن تزوجها لنفس الاغراض اولا لمكانه والدها فان والدها كان نعم وزير النبي صلى الله عليه وسلم افضل الامه بعد الانبياء والرسل ابو بكر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدين الامه لما مرض قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه نختار لدنيانا من اختار رسول الله لديننا اختار الرسول ابو بكر للدين وهي الامامه والصلاه ولا نختار للدنيا وهي الامامه في الدنيا فبايعه كل الصحابه حتى علي رضي الله عنه وارضاه ساله عبد الله بن الكواء قال له وهو من الكوفه قال يا امير المؤمنين عندك في هذا الامر شيء اثناء المعركه بينه وبين معاويه رضي الله عنهم اجمعين قال يا عبد الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت بجواره وعين سرى عيني فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس يقول أنا بالجامعة لو أنت خلاني أنا أصلي كنت أظن أني أولى لكن قال أبو بكر يقول فلما مات يقول فكنت فبايعته وكنت ألي له الأمور وأقيم في مجلسه الحدود حتى إذا مات عاهد بها إلى عمر فصار على نهج صاحبه ثم لما مات عهد بها الى 6 المبشرين العشر المبشرين بالجنه نعم، فكنت لا أظن أن يعدل بها إلى غيره. ولكن لما تنازل عبد الرحمن بن عوف وأخذ بيعتنا على الموافقة على من يختار، اختار عثمان، فوجدت بيعتي قد سبقت رغبتي فبايعت عثمان. ثم لما مات عثمان بايعني المسلمين. وهذا هو ترتيب الفضيلة بالنسبة للصحابة عند أهل السنة والجماعة، أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة البشرين من الجنة، ثم بقية أصحاب بيعة العقبة، ثم أصحاب الشجرة، ثم كل الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتزوج عائشة لمكانة والدها، فأراد أن يوثق عور المحبة برباط المطهرة رغم صغر سنها. أيضا تزوج زينب بن خزيمة الهلالية لما عرفت عنه من كثرة العمل الخيري، إذ كانت تسمى أم المساكين، كان اسمها في البلد أم المساكين، أي مسكين لا بد لها فضل عليه، طول يوم أو ليلة تدور للفقراء والمساكين، تأتي تطعم هذا، تكسو هذا، تداوي هذا، تتفقد هذا، سميت أم المساكين. وهذه المرأة ذات فضيلة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع العظيم من الاهتمام والرعاية لأحوال الفقراء والمساكين، لم يكن لها مكافأة إلا أن تصبح أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أيضا تزوج زينب بنت جحش لغرض تشريعي، وهو إبطال عادة كانت عند العرب، وهي عادة التبني وتحريم زوجة المتبنى. فإن زيد ابن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، وهذا زيد أصله غلام، أصله حر، لكن أمه من قبيلة كلب، أم عربية هربت من زوجها وهو معها، كان بينها وبين زوجها خصام، فخرجت تدخل أهلها وفي الطريق علا عليها رفوف، فأخذوا منها وشافوه وباعوه بالسوق بيع الرديء، وانتقل حتى سار عبدا لحديده. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبقي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فتره طويله. اهله سالوا عنه حتى جاءهم الخبر انه في مكه عبد، فجاء وسالوا عنه حتى وجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه، قالوا هذا الولد مسروق وليس عبدا ولا مملوكا، وانما هو ولدنا ومسروق، وجئنا الان نفتديه، ادفع لك فلوس تعطينا ولدنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي مانع بدون فلوس، انا لا اريد فيكم منه شيء، وانما ادعوه فاذا اختاركم فهو لكم وهو حر لوجه الله، ولا اريد منكم شيء. فجاءوا به، فلما راوا عمه به اين، لما راوا قالوا له يا زيد انك لست عبدا وانما نحن اباء، انا ابوك هذا او عمك، ونحن الان جئنا لناخذك ونعتقك من رق العبوديه، وقد طلبنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا قبل البعثة، فوافق على ان تاتي معنا. فهيا، فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله ما انا بالذي اختار عليه احد، يقول ما اختار احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابوه ويلك يا زيد، اتختار العبوديه على الحريه والرزق، كيف تبعد عنك وانا اقول لك هيا معي حر؟ قال ما كنت لأختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فخرج صلى الله عليه وسلم، طبعا لما شافوا خلاص رجعوا، خرج به إلى يعني منتدى قريش ونادى في الناس أن هذا ابني، فقال هذا زيد مني وأنا منه، زيد بن محمد، وسمي من ذلك اليوم زيد بن محمد، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آية إبطال التبني، وهي قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه زيد بن حارثة وأبطل عادة التبني. لكن بقيت عادة ثانية، وهو أن الإنسان إذا كان متبنى لرجل وقد تزوج بامرأة فلا يجوز للرجل ذات أن يتزوج بها لأنه ولد بالتبني، فأراد الله إبطال هذه العادة، وذلك بأن زوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد بن حارثة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذه العادة. ولهذا كانت تفتخر زينب على سعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما منكن إلا زوجها أبوها أخوها إلا أنا، فقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات. هذا معنى قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوج زينب بن رسول الله عز وجل؟ زوجها الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يخفي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يتزوج بهذا البنت. لماذا؟ لأنها زوجة ولده، ويخشى أنه يتزوجها أن يقول الناس تزوج من مرة ولده. فالله عز وجل أبطل هذه العادة، والرسول يقول أمسك عليك زوجك لا تفكها، ليس كما يشيعه بعض الملاحدة والعلمانيين والكفرة والمستشرقين، يديرون قصة ملعونة خبيثة، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زينب فوقع في كلبه احبها، فاوحى الى زينب انك يعني هل طلقها علشان تتزوجها. طيب زينب بنت جحش من هي؟ بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت امها عمة الرسول، والرسول يعلمها من الاول، لو رأى كان من اول قبل ياخذها زينب. ثم ان الله يقول انك تقول امسك عليك زوجك، وتقول امسك ما يقول طلق، لكن ليش الله امر بزواجه منها؟ من اجل ان يبطل هذه العاده.
سلسله الشمائل المحمديه من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط.
ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفت به من التقوى والصلاح والدين. صفية بنت حيي بن الأخطر من زعماء اليهود وقعت من أسر ثم أسلمت، فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامها، فنقلها من بيت الملك إلى بيت النبوة لأنها اختارت الإسلام. جويرية بنت الحارث كذلك تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة بني المصطلق، وكانت بنت الملك، فلما أسلمت تزوجها لضرب أروع الأمثال في السماحة والرحمة. هذه أهداف زواجه صلى الله عليه وسلم لزوجاته، كلها أغراض طيبة تخدم التوجيه النبوي الكريم، وهو لدينها. فاظهر بذات الدين كلمة يده، ما فيهم وحدة، كله جيدة، كلهم ما فيهم وحدة إلا عائشة صغيرة عمرها 6 سنوات. فهل يعقل أن يتزوج صلى الله عليه وسلم لدافع جنسي أو لندوة بشرية؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. أما تزويجه لبنات فقد كان أيضا على هذا الأساس، زوج فاطمة من علي، وزوج رقية من عثمان، ثم أم كلثوم، وزوج زينب قبل البعثة من أبي العاص الرجل الوفي. وهكذا أيها الإخوة يتضح أن كل ليلة تمت للنبي صلى الله عليه وسلم له أو منه إنما كانت لأغراض دامية ولأهداف نبيلة تتفق مع رسالته الخامسة ودوره العظيم في إنقاذ البشرية. وقد تحدث العلماء وناقشوا هذه المسألة في كتبهم وتعرضوا لقضية المقاصد من الأزواج. ليش تعدد؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة أو زوجتين أو ثلاث أربع؟ ليش 6 زوجات جمع بينهم أو 11 زوجة جمع بينهم وما عن 6 منهم؟ ليش؟ قالوا هناك مقاصد معروفة أولا بيان أنه نبي، فإن لتعدد زوجاته وظهور أحواله وما تحلى به من الحلم ومن سعة الصدر ومن حسن الخلق دليل واضح على أنه نبي من عند الله. ثم أيضا التعليم، هذا غرض، حيث أنه بعث إلى الرجال والنساء، وهناك أحكام خاصة بالنساء لا تظهر للرجال ولا يطلع عليها إلا النساء ولا يمكن نقلها إلا عن طريق النساء، ولو لم يكن لهم زوجة بهذا العدد لما أمكن نقل هذه الأحكام الشرعية عن طريق التعليم. وقد قمنا رضي الله عنهن بهذه المهمة خير قيام، والشواهد كثيرة للسنة، لكن أذكر لكم بس شاهد أو شاهد. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن غسلها من المحيض. قضية الحيض أمر طبيعي عند كل امرأة ويهم كل امرأة، ولا بد فيه من بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة. لو لم تكن عائشة موجودة وجاءت المرأة وأخذت الحكم على غير ما فهمت لا حصل في ذلك لبس عن الموضوع، لكن جاءت المرأة وقالت يا رسول الله كيف أغتسل عن المحيض؟ قال خذي قطعة من المسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من الكمال البشري ما ينزه عن أن يتكلم بالألفاظ الصريحة، بس قال تطهري وبس. فلما قرر تقول كيف أتطهر؟ يعني ماذا تبغى توضيح حدث؟ قال سبحان الله تطهري. وقالت عائشة موجودة، قالت قد تدبتها بيدها وقلت لها تتبعي أثر الدم، يعني في منطقة خروج الدم فاغسليه. فانظر إلى دور عائشة في هذه المسألة وفي إيضاح هذه الأمور. لو لم تكن عائشة موجودة لخرجت المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يتوضع أكثر من ذلك، لأنه في غاية الكمال ما يأتي بعبارات صريحة. لكن عائشة فهمت، قالت لها تتبعي أثر الدم. كما أن هناك أيها الأخوة أحكام أسرية فردية تجري في البيوت ولا يطلع عليها إلا الزوج والزوجة، مثل تهجد الإنسان، قيام الإنسان، المناجاة، قراءة القرآن، التطوع، غشيان الأهل، أحكام الجنابة، أحكام الغسل، وغيرها من الأعمال التي ما كانت تعرف لولا تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يطلعون عليها عن طريق النساء. أما الأحكام الظاهرة، أحكام الجهاد، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام التعاملات، كلها كانت تتم عن طريق الصحابة. لكن الأحكام الخاصة بالنساء من ينقلها؟ ينقلها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بعدم صحة صوم من أصبح جنوبا. سئل من أصبح في رمضان وهو جنب، جاء أهله بالليل ونام لم يغتسل حتى أصبح، وإذا بيقوم طلع الفجر ما عاد يمضي يغتسل ولا يأكل فصام. كان يرى أبو هريرة أن صيامه غير صحيح لأنه على جنابه. حتى سأل عائشة وعدد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يصوم. طيب من كان يعرف ان الرسول على جنابه؟ الان في الدنيا كلها من يعرف انك على جنابه الا امرأتك، بل اوصى الناس بك قبل زوجتك امك، تدري انك جنوب ولا ما جنوب، ابوك يدري، اولادك يدرون، بناتك يدرون، ما احد يعلم الا من، الا زوجتك، لانها لباس. الله يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فهذا حكم شرعي ما كان ليعلم لولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد التعليمي. المقصد ايضا التشريعي كما ذكرنا في قضيه ابطال عاده التبني بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. المقصد الاجتماعي وهو ترسيخ المحبة وتوطين الصلة وكفالة الأسر ورعاية الأيتام لمن قدموا أرواحهم وماتوا في سبيل الله وتركوا بعدهم الأطفال والنساء الأرامل. فتزوج صلى الله عليه وسلم كعلاج لمشكلة اجتماعية موجودة. أيضا المقصد السياسي كزواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وصفية بنت زيد، فإن هؤلاء يعني آباءهم كانوا رؤوس القوم، فتزوج لأغراض تخدم الدين. هذه هي القضية الأولى من حكمة تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم ومنهج الذي سار عليه حين يختار زوجاته. أما الجانب الثاني من المحاضرة وهو عشرته، كيف كان يعيش مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا دليلا من دلائل نبوته وعلامة من علامات كمالاته. فقد كان صلى الله عليه وسلم جميل المعشر، كريم الأخلاق، دائم الفشل، يداعب أهله ويتلطف معهم ويوسع عليهم ويضاحكهم، بل كان يسابق بعضهم، سابق عائشة فسبقت، لا سابقها أول شيء فسبقته، ثم لما بلونت سابقها فسبقها فقال هذه بتلك واحدة بواحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. من منا يسابق زوجته الآن؟ إيش رأيكم؟ لو واحد أخذ زوجته في يعني أي مكان، مثلا في رحلة ولا في مزرعته ولا في أي مكان، وشافوا الناس يجري مع امرأة، ماذا يقول الناس له؟ يقول والله لا إنه خبل مجنون يجري مع المرأة يسابق مرأة، هذا اللي ما يستحي على وجهه. لا إله إلا الله، أي عظمة في هذه الشخصية عظيمة، خير البشر ويعمل هذا العمل. نعم أيضا أيوة. كان يقوم ببعض الأعمال المنزلية في بيته، كان يقصف نعله ويرفع ثوبه ويطبخ طعاما خيرا يشارك، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه انجهاد، لا، لما تشارك زوجتك في إعداد شيء من الطعام ليس امتهانا، وإنما هو من كمال العشرة. إذا دخلت البيت وهي في المطبخ ودخلت هان بابي قالت والله أسوي كذا، قال أعطيني سرقة أسويها، كيف شعور هذه النفسية العظيمة؟ لكن تدخل وتشكي هناك، يلا يا ولد عجلوا بالغداء جيبوا، الله أكبر عليكم أخرتوا سويتوا، كيف نفسية المسكينة المرأة دي؟ لكن لما تدخل المطبخ وتسوي هي تقطع وتجيب السفرة وتبردها وتجيب الموية وتجيب اللبن وتجيب الملاعق وتنظم وتستند، يدخل انسجام ويحصل ألفة ويحصل عشرة، وتشعر المرأة بكرامة عظيمة لأنها ترى هذا الزوج العظيم الذي يشاركها حتى في أعمالها المنزلية. وليس من ذلك أبدا أي امتهان الرجل ولا نزول تحقيق، لأن بعض الأزواج يقول لا أنا إذا سويت الشغلة هذه فقط من عين المرأة، فأنا أبغى أبني شخصية، أبغى أبعد البيت عن درب الجدات بس كذا، أوامري بس، اطلع انزل قومي أبعدي، هذا خليك عن درب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أكرم البشر صلى الله عليه وسلم. كان أيضا يجمع نساءه كلهم في الليلة التي يكون فيها عند أهلهم، إذا كانت ليلة عند واحدة يقول لها اطبخي عشاء للجميع، وإيش العشاء عند الجميع؟ ما في طبيعة، إما حبة تمر أي نعم أو شربة ماء، وإن كان في كتلة شعير، أما طبيعة هذا ما يعرفون، ما في قدر ضغط يصر من يوم تطلع عليه بنتي، يعني بعض الرجال إذا دخل بيت الماء ما سمع فرير القدرة هذا خلاص أصبح مثل الموسيقى في 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 آذان النساء، إذا ما في لحمة البيت خلاص عليه رمادة، ما في لحمة ما في دم ما في ما في، لو قال زوجته فيه سلطة وخبز اليوم، خبز بر وسلطة ما يمكن أبدا، في معركة في البيت، أين البر لبيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في بر، هل هذا من الفقر؟ لا، ما كان من الفقر. لو أراد أن تسير الجبال مع ذهب وفضة لسار، لكن اختار هذه العيشة صلى الله عليه وسلم. فكان يجمع النساء في البيت الذي هو فيه ليلة المرأة، فإذا انتهى الأكل معه انصرفت كل واحدة إلى منزلها. ولقد جعل معيار الرجال في حسن المعاشرة الزوجات، فقال خيركم خيركم لأهله، يعني أفضلكم أفضلكم عنده، وأنا خيركم لأهلي. وهذا حديث رواه الترمذي، لأن التصنع والتظاهر وإظهار الأخلاق هذا يمكن يكون قدام الناس، لكن أمام الزوجة حين يشعر الإنسان بأن له سلطة عليها ونفوذ فإنه لا يحافظ على هذا التصنع. شوف كيف أخلاقك مع المدير وكيف أخلاقك مع الفراشة، كيف مع المدير السلام عليكم كيف الحال سعادة المدير عساك طيب طيب حاضر، لكن مع المدير مع الفراش صق الباب يا فراش، ايش بتبدل من أخلاق إلى جن مع هذا؟ لأنك تشعر بأنك أعظم منه فتمارس معه خلق غير الخلق الذي تعرف أنك أقل منه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تلوث، كان لونه واحد مع الناس ومع زوجات. ولهذا إذا أردت أن تعرف قيمتك فإن أفضل تقييم يصدر لك من زوجتك، فإذا أثرت عليك زوجتك فأنت خير الناس، وإذا لمست زوجتك فأنت شر الناس. أما التصنع مع الناس هذه يدق على الواحد تليفون وترفع السماعة ألو أنا يا الله كيف الحال عساك طيب الله يسلمك، هذا الله إيش الأخلاق هذه؟ تتم المكالمة، وإذا قلت المكالمة جاء المرأة حاتي كده وكده قوم يجيب العين وقف الكهرباء، أعوذ بالله. شوف كيف التعامل بالتلفون ما شاء الله مثل الغلط، وفي التعامل مع الزوجة مثل الشيطان أوامر. أجل خيركم خيركم لأهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي. ولا يقدر على المحافظة على كمال الأخلاق إلا أفاضل الناس، وكان صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس خلقا، بل أفضل الناس خلقا، وكانت عشرة لزوجاته مثالية. تقول عائشة رضي الله عنها في ما ترويه والحديث في مسلم، تقول كنت أشرب وأنا حائض، تشرب من الكأس أو الإناء، فأناوله صلى الله عليه وسلم الإناء فيضع فمه موضع فمي، وكنت أتعرق العرق، العرق يعني العظم أو الضلع يعني أتعظم، يقول فيتناوله مني فيضع فمه مكان فمي. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا خلق التعامل. أما علمه وصبره فقد ضرب بأروع الأمثلة. والله وأنا أقرأ الحديث أخوان أقول سبحان الله كيف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن في الدنيا أحلى منه، والأمثلة كثيرة. اسمعوا الحديث في البخاري، يقول عمر يقول كنا معشر قريش نغلب نساءنا، لأن بعض القبائل تسلط بعضها للمعيات، في قبيلة يتعاملون مع المرأة بالمشعار كفور، وبعض قبائل يتعاملون مع المرأة تعامل طيب وإكرام، هذه عادة. يقول كنا في قريش نغلب النساء، يعني ما لهم عندنا إلا المشعار. أي نعم. يقول فلما قدمنا المدينة على الأنصار إلى هم تغلبهم نساءهم، وهذه مكرمة في الأنصار أن المرأة لها قيمتها ولها رأيها. فطفق نساؤنا، يقول عمر يقول طفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، يعني بدأوا شوية يبغون يظلمونا. قال فغضبت على امرأتي، يقول زعلت عليها مرة من المرات فراجعتني، فأنكرت عليها لأن ما كان يقبل أنها تراجع. أنا أقول كلمة خلاص الكلمة الأخيرة لي ما ترد لي، هذا كان شأنه، لكن لي رجعت الكلمة عليه على عمر. فقلت لما تراجعينني؟ قالت والله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، يعني أنت أفضل من رسول الله، الرسول أزواجه يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل ويجعلن هاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفزعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك. ثم قمت إلى حفصة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها أتغاضب إحداكن رسول الله حتى الليل، تزعل عليه إلى الليل؟ قالت نعم. قال قلت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله بغضب رسوله فتهلكين؟ فانظر كيف انزعج عمر من مراجعة زوجته له، وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة أزواجه، بل أعجب من ذلك أنه كان مع أي مغاضبتهم يلاطفهم. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: والله إني لأعلم إذا كنت عندي راضية أو كنت زعلان. قالت: كيف؟ قال: إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت زعلانة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك. تقول: الله ما يغضب وأترك إلا اسمك، أما حقيقتك وحبك فهو في قلبي. رضي الله عنها وأرضاها، صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصبر تسمع القصة في البخاري عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد لها أنس. يقول: كان عند بعض النساء، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين لتحط فيها طعام، وهذا مما يغضب المرء. إذا عندك زوجتين لا تخلي واحدة من النساء ترسل الطعام عند اللي هي عندها. ليش؟ لأن ذيك تزعل، تقول: ليش تجي الطعام؟ يعني أنا ماني بسوي لها غدا، يعني تعلمينها إنه يأكل عندي وكمان يأكل عندي زين، لا ما أبغى. وهذه طبيعة النساء. فلما جاء الخادم بالصحبة فيها الطعام من أم المؤمنين إلى أم المؤمنين الأخرى، ضربت يد الخادم والصحبة بيده، هذا الذي هو في بيتها ضربت يده فسقط في الصحبة، وكانت من التراب هذا يسمونه، اي نعم، فصار فانكسر وتبعثر في الارض وتبعثر الطعام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الفلك فلك الصحفة هذه، ثم جعل يجمع الطعام وهو يقول: غارت امكم، يقول: غارت امكم، اللهم صل وسلم على، يعتذر طوال لها، ما قام عليها وململها وعطاها من طاقه، وقال: ايش دخلت؟ هذا طعامي، هذا بيتي، وهذا زوجتي، قلت لي اكل غصبا عنك، لا، انما اعتذر لها طوالي وسمح له. قال: غارت، غارت امكم. ثم اخذ صحفه من بيت التي هو عندها ودفع الصحفه الى الخادم وردها للي يكبرها، علشان صحفتها انكسرت لازم يغرم هذه الصحفه لان اللي كسرتها، وامسك بالطعام واكله صلى الله عليه وسلم. فانظر اخي الى علمه صلوات الله وسلامه عليه. اما ازواجه ووفائه فهذا لا نظير له، حتى بلغ من وفائه انه غارت عائشه من خديجه رغم انها ما ادركتها. خديجه ماتت في مكه، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه في المدينه بعد 3 سنوات من موت عائشه، ولكن كانت تغار عنها منها بما كانت تسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وثناءه عليها. ولما نزلت ايه التخيير، وايه التخيير في ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان فتح الله عليه وتوسع الناس في المعيشه رغب نساءه ان يوسع عليهم بالمعيشه، وكان صلى الله عليه وسلم قد اختط منهجا لا يحيد عنه كما امره الله، فجاءوا اليه قال: يا رسول الله وسع علينا، يعني اعطنا بيوت، اعطنا ذهب، اعطنا طعام، اعطنا اعطنا. فالله سبحانه وتعالى انزل ايه التخيير: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا بيت النبوة، بيت القدوة، بيت المثال. وبعدين أمر رسول الله عليه وسلم أن يخيرهم: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة، تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، والحديث في البخاري، وقال لها: إني داخل لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، لأن كان يخشى صلى الله عليه وسلم أن تختار الدنيا لصغر سنها، ولكنها كانت أحرص على مصلحتها ونفسها، فقالت: أفيك استأمر أبوي؟ يقول: استشير أبوي فيك، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر أحدا من نسائك بما اخترت، شوفوا النساء يقول لا تعلموا اللي اخترتنا يعودون يختارون خل كل واحدة تختار بنفسها. فقال إن الله لم يبعث لي معنسا وإنما بعثني ميسرا لا تسألني امرأة إلا أخبرتها. رواه البخاري ومسلم. بل أخبرها كل ما واحدة يقول إن عائشة اختارتني من تختارون. حسن العشرة التي كان يمارسها صلى الله عليه وسلم مع زوجاته التأديب عند اقتضاء الأمر، لأن المرأة بما جبلت عليه من الإعوجاج، لأن المرأة خلقت كما معروف حديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيما كسرت، والكسر هو الطلاق، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، فلا تطلب الكمال في المرأة لأن ما في ضلع سميح 100%. هل رأيت ضلع مثل المطرف؟ لا، ما في ضلع إلا ربيع عوجه. وكذلك النساء ما في واحدة مثل المطرف 100%، لازم في عوجه. إذا أردت واحدة كاملة فهي في الجنة، أما الدنيا فلا بد من العوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بناء على ما جبلت عليه المرأة من العوج، والنساء طبعا يتفاوتن في العوج، منهم من عوجتها بسيطة ومنهم فهي عوجة مثل أعوج من ذنب الكلب، عوجة في كل شيء، عوجة في لسانها، عوجة في أخلاقها، عوجة في دينها، عوجة في عرضها، عوجة في تعاملها، أعوذ بالله. لكن بعض النساء فيها عوج بسيط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي آخر. يعني انظر إلى المرأة نظرة متوازنة متكاملة، لا تنظر فقط إلى السلبيات وإنما انظر إلى السلبيات والإيجابيات في حياتها، فما كرهت منها قد تعجبك شيء آخر يزيد على ما تكره. لكن أحيانا تقتضي طبيعة المرأة والتعامل معها وحدة عاطفتها وقصر نظرها وسرعة انفعالها أن تقوم وأن تربى وأن تؤدب، لأن هذا الكلام نرجو أن لا يفهم الرجال منه أن يكون الإنسان طيب وخلق وكريم المعشر، أي نعم بمعنى أن يلقي الحبل على الغائب للمرأة ولا يسألها ولا يربيها، لا، وإنما يكون كريم المعشر معها حينما تكون الأمور طبيعية. لكن إذا رأى خللا من المرأة فإنه يلزم أن يداوي هذا الخلل. كيف يداوي؟ بالدواء الشرعي. أين الدواء الشرعي؟ في كتاب الله، يقول عز وجل وقد خول الله رجل العلاج باعتباره القوام، قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفات المرأة الصالحة، قانتة يعني طائعة لزوجها، حافظة للغيب، تحفظه في غيبته في ماله وفي عرضه وفي أولاده وفي كل شيء. وبعدين وغيره من يسوي لف دوران، قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النشوز في اللغة هو الارتفاع، والمرأة دائما تحت الرجل. يقول الله عز وجل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. المرأة أحيانا تبغى ترفع كريم لفوق وتستعلي على الرجل، فإذا رفعت نفسها أصبحت ناشزة يعني خارجة عن الطاعة. هذه يبغى لها علاج، إيش العلاج؟ قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن 73 فعظوهن، يعني وعظ تدريب تربية كلام، ما يجوز يا بنت الحلال هذا حرام، ما يهمك، اسمعي هذا الشريف، اقرأي هذا الكتاب، اسألي الشيخ الفلاني هل يجوز هذا الأمر. هذه أول مرحلة. طيب عيّد وعفتها وعفتها عيّد إلا تهجل. ثانيا واهجرون في المضاجع. الهجر في المضجع هو في البيت. إذا دخلت تقول السلام عليكم، ما يجوز تدخل الساكت ما سلم من الإعلام، لكن إذا جلوا اهجرها في المضجع. كيف؟ قال بعض أهل العلم يهجرها ينام في فراش آخر، وقال بعض أهل العلم ينام على الفراش نفسه لكن يوليها ظهرا، لأنه ليس أسوأ على المرأة من أن تربي في فراش غير فراش. أعظم تأديب لها من سلام الحال. طيب بعضهم تقول ارقد لحالك الله يعز ما تعود طيب إلين ترضى وتستمر في النشوز ايش تسوي بالك؟ فآخر العلاج الحي، وهو قال عز وجل واضربوهن. طبعا الضرب هنا ضربا غير مبرح، لا يشيل دما ولا يكسر عظما ولا يحبس جسما، مو معنى ضربوهن اقيم عليهم حد. بعضهم اذا ضرب اخذ صوت ولا صيح ولا ليور وقاعد يكسر المسكين، لا لا. وبعدين الضرب ليس انه شيء من الرجال، ولكنه يضطر اليه الانسان احيانا. اما ان يصبح تعامله مع الزوجه بالمشعب فهذا دليل نقص. ولهذا لما جاء الرجل جاءت المراه فاطمه بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين من الصحابه، قال اما فلان فصعلوه، واما فلان فلا يضع صوته عن عاتقه، يعني ضراب للنساء فلا يصلح له. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة قدحا في رجولة الرجل، لكنه قد يضطر إليه ولكن ليس بخلق. ولهذا ما أهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أحدا من زوجته ولا أحدا من صدامه، ولكن لم يحدث صلى الله عليه وسلم إلى الضرب، لأن نساء كل من الكمال والخلق مما لم يحدث إليه صلى الله عليه وسلم. لأن الضرب لا يكون إلا للمرأة العنيدة، المرأة المشاغبة، المرأة العاصية، هذه تضربها. لكن المرأة الطائعة، المرأة الطيبة، حتى لو أخطأت تتحمل خطأها، حتى لو قصرت تغفر لها تغفيرها. ليه؟ إنها طيبة. لكن ذيك العنيدة قد تستعمل معها الله حتى تستقيم الحياة، لأن هذا من التوازن ومن التكامل في حياة المسلم، أن يكون له سيادة في تعامله مع زوجته. فإذا قابل يطيب، إذا حصل عندها قصور يعالج هذا القصور بإحدى الوسائل الثلاث، إما بالوعظ أو بالهجر أو بالضرب. وإذا لم يعني لم تنفع هذه الوسائل هناك حل رابع، وهو بعث حكم من أهله وحكما من أهلها لفض النزاع ولإيجاد الحلول الشرعية لهذه المشكلة الزوجية. هذه أيها الأخوة صورا مشرقة من حياته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ونحن أمته أمرنا باتباعه واقتفاء أثره، وقال لنا لقد قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أيها الأخوة أن نتعامل مع زوجاتنا من هذه القدوة العظيمة ومن هذا المثال العظيم صلى الله عليه وسلم، فنكون يعني في عشرة طيبة مع النساء حتى نؤثر فيهم وحتى نقودهم إلى ساحل النجاة وبر الأمان بعيدا عن الشد النفسي وعن التعامل بالاستبداد والسيطرة والتسلط والقوة والعنف. هذا ليس من أخلاق النساء. عليك أن تكون طيبا حتى تكون طيبا عند الله. خيركم خير الناس خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأخ الكريم هناك فرق شاسع بين نسائنا وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من كلمة حتى لا يفهم النساء أننا مأمورين بأن نكون معهم على هذا الوضع وهن على وضعهم السيء؟ لا شك أن هناك فرق كبير بين بعض النساء، ليس كل النساء، هناك من النساء في مجتمعنا الحمد لله من هن على خير كبير وعندهن فضل عظيم وعندهن طاعة لله وطاعة لأزواجهم وحرص على الإسلام وحرص على الدعوة وحرص على الدين، لكن في بعض النساء عندهن تقصير. وقد بينا أن حياة التكامل والتوازن في حياة المسلم تقتضي أن تكون طيبا في الحالات الطيبة، وإذا رأيت غلقا أو خللا فإنه يلزمك أن تقوم الخلل ولو حتى بالشدة والعنف. يقول قال صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، هل يشمل من تجمع رأسها وشعرها إلى أن تضع يعني مثل سنام البعير فوق رأسها؟ نعم يشمل هذا الحديث في مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سنتان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مؤملات رؤوسهن كأزمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، لأن ريحة لا يجد مسيرة كذا وكذا. فالمرأة التي تجمع رأسها شعرها تحطها فوق رأسها ثم تمشي يميل مثل ما يميل سنام البعير، نعم فتميل القلوب مع هذا، فلا ينبغي للمرأة أن تعمل هذا لا في بيتها مع زوجها ولا مع الناس، نعم وإنما تجعل شعرها في بيتها كوضعه الذي تبديه على زوجها دون أن تتشبه بهذا النوع والعياذ بالله. يقول أيما امرأة باتت وزوجها عليها صاخب فهي بلعنة الله حتى تصبح، هل تكون هذه العقوبة حاصلة إذا كان زوجها السبب في حدوث المشكلة والخلاف؟ لا، إذا طبعا المرأة باتت وزوجها غضبان بسبب منها وهجرته وأزعلته وذاته وزعلان فإن الملائكة تلعنه حتى تستربيه. أما إذا كان هو الزوج بسبب المشكلة هو الذي أساء إليها واخترق المشكلة من أساسها فإنه هو الذي يتحقق عليه الوعيد وهو الذي يسير عليه الغضب. إن التعامل بالمثل، الله يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما في استبدال. إن بعض الأزواج يقوم يغلط ويسوي ويلعن ويسب ويشتم وهو السبب، ثم يروح هناك يقول أيما امرأة باتت وزوجها على ظهر فأصبر من أنت إلا تخبر، قم أنت لعندك رغلها واجبر خاطرها وأعطها هدية أو أعطها رضوة وقل أنا آسف أنا غلطان، هي إنسانة مثلك، ليه؟ ليش التعامل؟ ليش الاستبدال؟ ليش التصرف؟ ما يجوز أيها الأخوة. نكتفي بهذا أيها الأخوة، وفي الختام نقرأ رسالة جاءتنا من مؤسسة الحرمين. هذه المؤسسة مؤسسة إسلامية خيرية مدعومة من الدولة ومن المسؤولين، يشرف عليها نائب معالي وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية الشيخ صالح على الشيخ، ويقوم بمتابعة أعمالها نخبة من كبار العلماء ويتبنى مجهوداتها الكثير من المحتسبين والمخلصين ولا رزق على الله أحد، وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الدعوية والإغاثية، تبني المساجد في معظم دول الأرض وتؤسس المدارس والمعاهد وتوزع الكتب وتبعث الدعاة وتقدم الصدقات وتغيث المسلمين المنكوبين في جميع ديار الأرض، وهي بمنزلة الجسر الذي يمتد بين المسلمين أمثالكم وبين المحتاجين في جميع دور الأرض، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. ومن ضمن أنشطتهم مشروع الأضاحي، الأضاحي التي تذبح في بلادنا ويعني لا تستفاد منها الفائدة الكبيرة.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى، وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاك 634-3424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.